بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 30 من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر رحمه الله، وقد شرح في كتابه هذا الباعث الحثيث شرح كتاب لما ابن كثير رحمه الله اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث لابن الصلاح، فاختصره الحافظ ابن كثير رحمه الله ثم شرحه أحمد شاكر رحمه الله في هذا الكتاب الباعث الحثيث. ودرسنا اليوم يبدأ من النوع 34. قال أحمد شاكر رحمه الله: النوع 34 معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. هكذا أيضا في اختصار علوم الحديث لابن كثير قال: النوع 34 معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه. ولا شك أن من علوم أصول الفقه معرفة الناسخ والمنسوخ من الآيات ومن الأحاديث، فمعرفة الناسخ والمنسوخ من الأحاديث هي من أصول الفقه، لكنها أيضا هي علم من علوم الحديث لأنها تتعلق بالحديث، والعلماء علماء الحديث أيضا اهتموا بمعرفة الناسخ من الأحاديث للأحاديث المنسوخة، وصنفوا في ذلك المصنفات كما سيأتي. قال: ولا شك أن معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه عند الفقهاء هو من شروط المجتهد، من شروط المجتهد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ من الآيات والأحاديث، في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. قال ابن كثير رحمه الله: وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله. وأبو بكر الحازمي رحمه الله توفي سنة 84 بعد 500 في القرن السادس، صنف هذا الكتاب وسماه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وهو مطبوع عدة طبعات. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر الحازمي رحمه الله، توفي في القرن السادس للهجرة. وأيضا للفائدة، هناك أيضا كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه للإمام ابن شاهين، هذا في مجلد في 350 صفحة. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولى كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل. هنا أحمد شاكر رحمه الله يبين أو يشرح هذا الكلام، فيقول أحمد شاكر رحمه الله في شرحه: يقول: معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث فن من أهم فنونه وأدقها وأصعبها، من أهم فنون علم الحديث وعلومه وأدقها وأصعبها. قال الزهري: أعي الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. ثم قال أحمد شاكر: والإمام الشافعي رحمه رضي الله عنه كان له يد طولة في هذا الفن. قال أحمد بن حنبل لابن وارة وقد قدم من مصر: كتبت كتب الشافعي؟ قال: لا. قال: فرطت، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي، حتى جالسنا الشافعي. وهذا الأثر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رواه أبو نعيم في حلية الأولياء في المجلد 79، وأيضا رواه وذكره أيضا البيهقي في مناقب الشافعي، في كتاب مناقب الشافعي للبيهقي في المجلد الأول 262. وفيه بيان علم الشافعي رحمه الله في هذا المجال، وأن له اليد الطولة في هذا الفن كما قال أحمد بن حنبل وغيره. قال أحمد شاكر بعد ذلك: وقد ألف الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي المتوفى 84 بعد 500 كتابا نفيسا في هذا الفن، سماه الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار، طبع في حيدرآباد وحلب وبمصر. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله. يقول ابن كثير رحمه الله: ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فزوروها. يقول أحمد شاكر رحمه الله: رواه مسلم من حديث بريدة وتمامه تمام الحديث: وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فكلوا مما بدا لكم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وذكره الحافظ ابن كثير هنا كمثال على ناسخ الحديث، أنه يعرف كيف نعرف أن هذا الحديث ناسخ للحديث الآخر. أولا وأهم طريقة هو من الحديث نفسه، من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. إذن كان لا يجوز زيارة القبور، هذا الحديث الأول، فزوروها، هنا جاء النسخ، فنسخ الحديث الأول حديث النهي عن زيارة القبور بهذا الحديث فزوروها، فهذا ناسخ ومنسوخ من الحديث النبوي نفسه. ثم قال ابن كثير: وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك، معرفة التاريخ المتقدم والمتأخر، فإذا ظهر تعارض بين بعض الأحاديث علمنا المتأخر منها إذا لم يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، فيرجح ويقال بالنسخ، فالحديث الذي جاء متأخرا نسخ حكم الأحاديث التي جاءت متقدمة، الحديث الذي جاء متقدما بمعرفة التاريخ. وهذا أمثلة كثيرة كما يقول ابن كثير رحمه الله، وهو من أكبر العون على ذلك، كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم. يقول أحمد شاكر: رواه أبو داود والنسائي. وقال: وذلك في زمن الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب، وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر، وقول ابن عباس: احتجم وهو صائم محرم، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح، مع أبيه في الفتح، في فتح مكة. وأيضا يقول أحمد شاكر رحمه الله: وأيضا فإن ابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 10 من الهجرة. إذن هذا مثال أيضا مع اختلاف أهل العلم في ذلك، لكن الإمام الشافعي رحمه الله رجح أن الحديث الأول منسوخ
أفطر الحاجم والمحجوم. هذا يدل على أن الحجامة من مفطرات الصيام، لكنه حديث متقدم. والذي نسخه كما قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما احتجم وهو صائم محرم صلى الله عليه وسلم. إذن احتجم وهو صائم، إذن الحجامة لا تفطر الصائم، هذا حديث متأخر، فهذا مثال فقط. وقال به الإمام الشافعي رحمه الله وكثير من أهل العلم أن الحجامة لا تفطر، لأن حديث إفطار الصائم بالحجامة منسوخ، أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث احتجم يعني صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم. إذن هاتان طريقتان لمعرفة الناسخ والمنسوخ ذكرهما ابن كثير رحمه الله. الطريقة الأولى يعرف من الحديث، من حديث آخر، أن حكم الحديث الأول منسوخ. والطريقة الثانية يعرف الناسخ والمنسوخ بالتاريخ وعلم السيرة، فعلم هنا في المسألة الثانية أن حديث ابن عباس متأخر، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم هذا متقدم ثم أيضا يقول ابن كثير يأتي بطريقة ثالثة أيضا لمعرفة الناسخ والمنسوخ. قال فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه، وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية الصحابي. إذن الطريقة الثالثة لمعرفة الناسخ والمنسوخ هو قول الصحابي، وفيها خلاف. إذا قال الصحابي هذا ناسخ لهذا أكثر أهل العلم قالوا هذا اجتهاد، أما إذا قال هذا كان قبل هذا فهذا مقبول قول الصحابي في النسخ، الطريقة الثالثة لمعرفة الناسخ والمنسوخ. قالوا لماذا يقبل؟ قالوا لأنه ناقل، الصحابي هنا ليس مجتهد، هذا كان قبل هذا يعني هذا الفعل كان قبل هذا، فهذا دليل على أنه منسوخ، الفعل الأول منسوخ والفعل الثاني الذي جاء بعد ناسخ. هذه ثلاث طرق ذكرها أهل العلم. يقول أحمد شاكر رحمه الله يمثل بمثال على طريقة ثالثة لمعرفة الناسخ والمنسوخ. قال أحمد شاكر في شرحه كحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أبو داود والنسائي. إذن هذا قول جابر يعتبر دليل على الناسخ والمنسوخ. لماذا؟ لأنه قال هذا كان قبل هذا، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لأنه جاء في حديث صحيح توضؤوا مما مست النار، فهذا حديث منسوخ بناء على هذه القاعدة وبناء على قول جابر كان آخر الأمرين. إذن الأمر الأول توضؤوا مما مست النار، والأمر الثاني الأخير ترك الوضوء مما مست النار. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح هو استحباب الوضوء مما مست النار. قال وكحديث أبي بن كعب، يقول أحمد شاكر في شرحه وكحديث أبي بن كعب كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل، رواه أبو داود والترمذي وصححه. أيضا هذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هي أمثلة يذكرها العلماء، يذكرها هنا أحمد شاكر رحمه الله، كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، يعني إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، هذا في أول الإسلام يقول أبي بن كعب. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالغسل بمجرد الإيلاء ولو لم ينزل انتهى شرح أحمد شاكر رحمه الله وما أردنا من التعليق عليه. هذا النوع 34 معرفة ناسخ الحديث ومنسوخ. النوع الثاني الذي بعده في درسنا اليوم وهو النوع 35، قال ابن كثير رحمه الله: معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيف فيها. هذا علم أيضا من علوم الحديث، معرفة ألفاظ الأحاديث في المتن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، أو كذلك أيضا ضبط ألفاظ الحديث في الأسانيد في أسماء الرواة والاحتراز من التصحيف فيها. احتراز من التصحيف يعني من التغيير في الأسماء أو في ألفاظ الحديث، والتصحيف والتحريف هذا علم من علوم الحديث لا يتقنه كل أحد، وستأتي أمثلة على التصحيف والتحريف في الأسانيد وفي المتون، تغيير الكلمات، زيادة بعض الأحرف أو نقصان بعض الأحرف أو تغيير بعض الأحرف في الألفاظ أو في أسماء الرواة. هذا نوع مهم جدا من أنواع علوم الحديث، النوع 35، معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيف فيها، لأن التصحيف والتغيير يغير أسماء الرواة ويغير أيضا ألفاظ الأحاديث، والتغيير في ذلك له أثر كبير في الحكم على الحديث وفي أيضا معرفة الأحكام والمسائل التي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم، وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا. هذا المجلد اسمه تصحيفات المحدثين، تصحيفات المحدثين للحافظ العسكري رحمه الله، وهو مطبوع في 3 مجلدات بتحقيق الدكتور محمود ميرة. محمود ميرة اسمه تصحيفات المحدثين للحافظ العسكري رحمه الله، هذا الذي أشار إليه هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله. وهناك كتاب أيضا مطبوع مفيد في هذا الشأن في مسألة التصحيف والأغلاط التي وقع فيها بعض الحفاظ في الرواية في الأسانيد أو في المتون من التصحيف والتحريف، تغيير الذي حصل. كتاب أيضا مطبوع ومحقق، كتاب صغير في 88 صفحة للإمام الخطابي رحمه الله، اسمه كتاب إصلاح غلط المحدثين، إصلاح غلط المحدثين. فيه ذكر أمثلة على بعض الأخلاط، بعض الأغلاط التي وقع فيها جماعة من الحفاظ في ألفاظ الحديث متنا وإسنادا. هذه مراجع يحتاجها طالب العلم إذا أراد أن يتقدم في طلب العلم ويبحث في الأسانيد وفي المتون وفي العلل، لابد أن يتعرف على مثل هذه الكتب وأن يقتني مثل هذه الكتب حتى يرجع إليها ويستفيد من علماء الحديث الذين سبقوه بمئات السنين وصنفوا هذه المصنفات العظيمة. وهناك كتابان، كتاب الأول حافظ العسكري وهو مطبوع في 3 مجلدات تحقيق الدكتور محمود ميرة، وكتاب الإمام الخطابي أيضا إصلاح غلط المحدثين محقق في 88 صفحة. هذا مفيد جدا ثم قال ابن كثير: وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف هذه الأخطاء وهذه التصحيفات والتحريفات لمن لم يأخذ عن مشايخ، أخذ العلم من الكتب ومن الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك، يعلمه ويبين له هذه الألفاظ وكيف يضبط هذه الألفاظ في الأسانيد وفي المتون. قال: وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف في قراءة القرآن. عثمان بن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم، أنه كان يصحف في قراءة القرآن فغريب جدا، غريب جدا، لأن له كتابا في التفسير، وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب، هكذا يقول حافظ ابن كثير رحمه الله. يقول أحمد شاكر رحمه الله هنا في شرحه: فن التصحيف والتحريف فن جليل عظيم لا يتقنه إلا الحفاظ الحاذقون، وفيه حكم على كثير من العلماء بالخطأ، ولذلك كان من الخطر أن يخدم عليه من ليس له بأهل. وقد حكى العلماء كثيرا من الأخطاء التي وقعت للرواة في الأحاديث وغيرها، ولم نسمع بكتاب خاص مؤلف في ذلك غير كتابين. يقول أحمد شاكر: أحدهما للحافظ الدارقطني علي بن عمر المتوفى في 8 ذي القعدة سنة 85 بعد 300، دارقطني الإمام، قال: وهذا الكتاب لم نعلم بوجود نسخ منه، يعني فقد هذا الكتاب. قال: وإنما ذكره ابن الصلاح والنووي وابن حجر والسيوطي، ولم يذكر صاحب كشف الظنون، ولم أجده في تراجم دارقطني التي رأيتها، ويظهر أن السيوطي رآه لأنه نقل منه في التدريب. قال: الكتاب الثاني تصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيه للإمام اللغوي الحجة أبي أحمد العسكري حسن بن عبد الله بن سعيد المتوفى في صفر سنة 83 بعد 300، كما ذكر ذلك تلميذ الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان. قال: هذا الكتاب موجود بدار الكتب المصرية وأوراقها كذا، وقد طبع نصفه. علمنا مما سبق أن هذا الكتاب مطبوع للحافظ العسكري في 3 مجلدات بتحقيق الدكتور محمود ميرة، هذا الذي يشير إليه أحمد شاكر رحمه الله، وفي وقته وقت أحمد شاكر رحمه الله لم يكن مطبوعا، لكنه بعد ذلك طبع، استخرجت هذه المخطوطة من دار الكتب المصرية، وطبع الكتاب وحقق بعد ذلك. بيقول قال: وهو من أنفس الكتب وأكثرها فائدة. أحمد شاكر يثني على كتاب العسكري رحمه الله. إذن هذا كتابان مرجعان في هذا الفن. قال ابن كثير رحمه الله: وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث: يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير طائر معروف كما جاء في شرح الحديث. يقول أحمد شاكر رحمه الله: أنه غير تصغير نغر، طائر صغير يشبه العصفور أحمر المنقار، صحفه المصحف إلى بعير. يعني بدل ما يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، صحفه وغير في المتن، قال ما فعل البعير، هذا تصحيف، غير الحكم، ما فعل النغير هو الصحيح، والتصحيف ما فعل البعير. قال: ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس، فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، فافتضح عندهم وأرخوها عنه. هذا الذي أشار إليه ابن كثير بقوله عن بعضهم. قال ابن كثير: وكذا اتفق لبعض مدرسي النظامية، أيضا عالم من العلماء، اسمه عبد الوهاب بن محمد شيرازي الفارسي، توفي سنة 500 للهجرة، هذا اللي هو المراد هنا ببغداد، أنه أول يوم إجلاسه في مجلس العلم يحدث، أورد حديث: صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين. هذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والبيهقي هذا الحديث. فجاء بهذا الحديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، فقال كنار في غلس، صلاة في إثر صلاة كنار في غلس، حرف كتاب في عليين قال كنار في غلس. فلم يفهم الحاضرون صلاة في إثر صلاة كنار في غلس، لم يفهم الحاضرون ما يقول، حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه من كتاب من كتاب في عليين، بدل أن يقول كتاب في عليين قال كنار في غلس، تصحف عليه. ثم قال ابن كثير، وهذا كثير جدا يقع هذا التصحيف أحيانا، وغالبا يقع بسبب جهل أو بسبب نسيان أو غفلة يحدث من بعض الرواة أو بعض خطباء المساجد أو غيرهم يحصل. وأنا بنفسي سمعت خطيبة جمعة يوما من الأيام في خطبة الجمعة يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين إلى آخر الحديث، حديث صحيح. هو قرأه وهو على المنبر يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، بدل أن يقول عدوله، عدوله يعني العدول الثقات الضابطون لهذا العلم علم الحديث، عدوله الثقات، عدول جمع عدل، عدل ثقة. هو قرأها على المنبر يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، بدل عدوله عدو له، هذا تحريف وتصحيف في الحديث في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأكمل الخطبة ولم ينكر عليه أحد. هذا يحصل أحيانا بسبب المجلس أو بسبب نسيان أو غفلة أو جهل، أحيانا يحدث هذا التصحيف من بعض الوعاظ أو بعض الخطباء وحتى من بعض العلماء يحصل. لذلك قال ابن كثير، وهذا كثير جدا. ثم قال ابن كثير وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة ها هنا، وقال وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تغمد الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام عن التصحيف والتحريف، ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا. هي الثناء من الإمام ابن كثير رحمه الله لشيخه أبي الحجاج المزي الحافظ الكبير. قال وكان إذا تغرب عليه أحد برواية مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها. هذا ثناء ابن كثير وذكر لفضل شيخه حافظ المزي رحمه الله. أحمد شاكر رحمه الله أيضا يقول عند كلام كثير وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة ها هنا. هنا أحمد شاكر رحمه الله يعلق ويضيف فوائد نقرأ شيئا منها. يقول ابن كثير رحمه الله هذا النوع يسمى عندهم التصحيف والتحريف، وقسمه الحافظ ابن حجر إلى قسمين، فجعل ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط تصحيفا، يعني بدل أحمد أجمد، يزيد بريد، مزاحم مراجم، نغير بعير، عنزة عنزة، هذه تصحيفات. هذا عند الحافظ ابن حجر رحمه الله يسمى تصحيف، وما كان فيه ذلك في الشكل الفتحة الضمة الكسرة يسميه تحريفا، وهو اصطلاح جديد. هذا عند الحافظ ابن حجر رحمه الله. أما عند من سبق كل ذلك يسمى تصحيف وقد يسمى تحريف أيضا. قالوا أما المتقدمون فإن عبارتهم يفهم منها أن الكل يسمى بالاسمين، وأن تصحيف مأخوذ من النقل عن الصحف وهو نفسه تحريف. قال العسكري في أول كتابه: شرحت في كتابي هذا الألفاظ والأسماء المشكلة التي تتشابه في صورة الخط فيقع فيها التصحيف ويدخلها التحريف. وقال أيضا: وأما قولهم الصحفي والتصحيف فقد قال الخليل: إن الصحفي الذي يروي الخطأ عن قراءة الصحف باشتباه الحروف. وقال غيره: أصل هذا أن قوما كانوا أخذوا العلم عن الصحف من غير أن يلقوا فيه العلماء، فكان يقع فيما يرونه أو يروونه التغيير، كان يقع فيما يروونه التغيير، فيقال عنده قد صحفوا أي رووا من الصحف وهم مصحفون، والمصدر التصحيف. هذا نقل لأحمد شاكر رحمه الله من كتاب الذي أشار إليه للعسكري رحمه الله في أول شرح. قال أحمد شاكر: وهذا التصحيف والتحريف قد يكون في الإسناد أو في المتن من القراءة في الصحف، وقد يكون أيضا من السماع لاشتباه الكلمتين على السامع، وقد يكون أيضا في المعنى، ولكن ليس من التصحيف على الحقيقة، بل هو من باب الخطأ في الفهم. ثم يأتي بأمثلة أحمد شاكر رحمه الله. قال: فمن ذلك العوام ابن مراجم بالراء والجيم القيسي، هذا في الإسناد، تصحيف الإسناد، يروي عن أبي عثمان النهدي، روى عنه شعبة، صحف يحيى بن معين في اسم أبيه فقال مزاحم بالزاي، هو العوام ابن مراجم، قال العوام ابن مزاحم، هذا التصحيف. هذه أمثلة. ثم قال أحمد شاكر: ومنه يعني في المتن، مثال في المتن، روي عن معاوية قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر، تشقيق الشعر، يشققون الخطب تشقيق الشعر. صحف وقيع فقال الحطب، يشققون الحطب، رغم أن هذا الحديث حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا لا يصح. قال: ونقل ابن الصلاح أن ابن شاهين صحف هذا الحرف مرة في جامع المنصور، وقال بعض الملاحين، الملاحين يعني النجارين: يا قوم كيف نعمل والحاجة ماسة؟ يعني الآن النجار الذي يسمع سمع هذا التصحيف الرواية: الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر، يعني خطب الجمعة الوعظ يفعلونها كالشعر، فالتحريف وقع يشققون الحطب، الحطب، فواحد من النجارين كان يسمع ويشغله في الحطب لأنه نجار، قال: يا قوم كيف نعمل والحاجة ماسة؟ يعني نحن نجارون نشقق الحطب، وهذا فيه لعن، لعن رسول الله الذين يشققون الحطب على رواية التحريف. فلذلك رغم أن هذا الحديث لا يصح بتصحيف أو بغير التصحيف، هو حديث ضعيف جدا. قال: ومنه أيضا ما ذكره المؤلفون هنا خالد بن علقمة، قالوا إن شعبة صحفه إلى مالك بن عرفطة، خالد بن علقمة يحرف إلى مالك بن عرفطة، قالوا وهو يسمى عندهم تصحيف سماع. هذا المثال فيه نظر كثير عندي، يقول أحمد شاكر: فإن خالد بن علقمة الهمداني الوادعي يروي عن عبد خير بن علي. المهم يستدرك أحمد شاكر رحمه الله، ثم أيضا يسوق أيضا بعض الأمثلة أيضا الأخرى. قال: منهما رواه ابن الهيعة عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، قال: وهذا تصحيف، وإنما هو احتجر بالراء أي اتخذ حجرة من حصير أو نحوه للصلاة. إذن هو ليس احتجم في المسجد، لا، احتجر يعني اتخذ حجرة من حصير في المسجد. ثم يأتي أيضا بمثال أحمد شاكر في شرحه، منه أيضا يقول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة بفتح العين والنون وهي رمح صغير له أسنان كان يغرز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في الفضاء سترة له. اشتبه على الحافظ أبي موسى محمد بن المثنى العنزي من قبيلة عنزة معنى كلمة فظنها القبيلة التي هو منها فقال نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا هكذا هو فهم. قال السيوطي في التدريب وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم عن عرابي أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شاة صحفها عنزة بسكون النون ثم رواه بالمعنى على وهمه فأخطأ من وجهين. هذا كلام أحمد شاكر انتهى بعد أن ذكر هذه الأمثلة. وبذلك ننتهي من شرح هذا النوع وهو نوع 35 معرفة وضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيف فيه. هذا النوعان في درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم بما سمعنا ونسأل عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه وأن يرزقهم بطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.